بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبوية الشريفة لننتفع بها في حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وإنه ليعجب المسلم شديد العجب قبل الأجنبي الوافد إلى بلاد المسلمين حينما يرى بعض المظاهر التي لا يمكن تصنيفها إلا باعتبارها مظاهر للتخلف الحضاري، يراها ويبصرها ويشاهدها بأم عينيه في المدن والبلاد الإسلامية، ومن بينها المدن الليبية مع شديد الأسف. ومع العلم بأن الإسلام بريء من هذه المظاهر الذميمة براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. ومن مظاهر التخلف في مدننا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية تكديس بضائع التجارات على الأرصفة، والرصيف هو ممر الماشي على قدميه لا موقف السيارات ولا موضع تكديس البضاعات. وفي المشاة من هو ضرير، وفي المشاة من هو عاجز أو شبه عاجز، وفي المشاة الطفل الصغير والأم المثقلة بأولادها إلى جوارها مخافة أن يندفعوا في الطريق العام فتصدمهم السيارات والعياذ بالله. فمن الذي يرخص لهؤلاء التجار في الانتفاع لوحدهم بالطريق العام وعرض بضائعهم مع ما يطرأ عليها من التلوث بالغبار وما يطرأ عليها من شدة الحرارة المذيبة لموادها والشديدة الحرارة المفسدة للمواد المحفوظة فيها بسبب تحلل الأوعية والمكونات التي تكونها من مواد البلاستيك ونحو ذلك. فهذا الاستخدام ليس مظهر من مظاهر التحضر ولا الاعتراف بحقوق المشاة، وإنما هو مظهر من الاستحواذ على مصالح العباد. ولذلك يكون من الواجب على الحرس البلدي أن ينبه أصحاب المحلات إلى هذه الحقائق الدامغة ليدخلوا بضائعهم أو ليتخذوا أساليب أخرى جذابة للمشترين ودافعة لهم للدخول إلى المحلات والانتقاء منها أجود البضائع التي ينشدونها. فهذا مظهر من مظاهر التخلف الذي نراه للأسف في طرقاتنا، يضيع به حقوق الناس جميعا. وكذلك من مظاهر التخلف الاستهلاك غير المحدود للكهرباء وتبذير المياه كذلك، بل وإغراق الشوارع والطرق بهذه المياه ومياه الصرف الصحي أحيانا، وإتلاف شبكة المياه في الطرقات، ومعاناة الناس في المنطقة تجدهم بأسرها من فقدان المياه، وتلوث العربات، وتلوث ملابس أحيانا المشاة حينما تندفع المياه نحوهم، حينما يخترقها سائق شبه مجنون يسرع ويطلق العنان لسيارته فتندفع تلك المياه التي تعوم بها الشوارع نحو المشاة فتلوث ملابسهم وتوجد فيهم شيئا من الكره لأولئك السائقين الذين لا يبالون بمن يمشي على قدميه ولا من يقف على الطريق ينتظر حافلة أو يستعد لقطع الطريق من ناحية إلى أخرى. فهذه من المظاهر الشنيعة، ولعل أشنع منها ما نراه اليوم من انتشار القمامات على الشوارع الرئيسية، بل والقيام بإحراقها بعد أن تتكوم وتتكدس وترتفع حتى يختفي من ورائها الطفل الصغير والعجوز الحاني الماشي على قدميه. والسر في ذلك أن هذه الطرق التي ينبغي ألا تتكوم فيها القمامات على هذا النحو، ولا يوجد عليها من المحلات السكنية ما يمكن أن يتصور أن ساكنيها يملؤون الشوارع الكبيرة الرئيسية بمثل هذه القمامات، ولكن لأن سيارات جمع القمامات لا تدخل إلى الشوارع الفرعية وتلتقط القمامات من أمام البيوت، تكون مرمية في صناديق أو في أواعي كبيرة يمكن جمع منها القمامات يوما بعد يوم أو حتى بعد يومين، لتيسير ذلك على الأهالي فلا يحتاجون إلى نقلها بأيديهم أو بوسائل أخرى إلى الشوارع الرئيسية وتكديسها أمام المحلات التجارية وأمام أعين الناس من كل صوب وحدب. فتلك القمامات جدير بها أن تبقى أمام بيوت أصحابها في أوعية خاصة، فتأتي سيارة القمامة تمر بتلك الأزقة الفرعية ويجمع العمال منها القمامات ويرمونها في سيارتهم لتحملها على وجه السرعة ودون ما تكدس وإبطاء ونفت للروائح الكريهة ومضايقة للناس ونشر الروائح الكريهة في البيوت والمحلات المجاورة للشوارع الرئيسية، حتى إن بعض من يقيم قريبا من تلك الشوارع الرئيسية يضطر إلى وضع لافتات تمنع ذلك، أو ربما وضع بعض العجلات والإطارات ليمنع الناس، وربما اضطر أن يرفع في الرصيف إلى أعلى بحيث لا يسمح لأحد أن يلقي قمامته أو يرفع سيارته إلى وسط الطريق الفاصل بين الممرين، المتجه إلى ناحية والممر الآخر متجه في الاتجاه المعاكس بعكسه. فهذه القمامات التي تلقى في الطرقات جدير بها أن تقم من الشوارع الفرعية وأن تنقل دون ما ترك فرصة للناس أن يأتوا بها إلى الشوارع الرئيسية وتكديسها أكواما فوق أكوام وإثارة المشاكل، حتى إنك لا تجد أحيانا السيارة التي تنقل هذه القمامات تأتي في رابعة النهار فتضيق الممر العام على الناس وتقف السيارات طوابير كلها ترفع أصواتها، كلها ترفع الأصوات بالصياح لترك فضاء لهم وممر يسمح بمرورهم بسياراتهم، أو ترفع أبواق السيارات في صورة شنيعة تسبب الصداع والملل لكل من هو قريب من تلك الأماكن. وإحراق تلك القمامات كما هو صار مشاهد اليوم في بعض الشوارع الرئيسية أمر خطير، لأنها تلك القمامات المحروقة بجانب الأشجار بل تحت الأشجار أحيانا وبجانب أعمدة الكهرباء، وذلك قد يؤدي إلى حرائق خطيرة، فتلتهب بعض الأشجار. وقدر ذلك وقد رأيت ذلك بأم عيني، الأشجار التي نمت وكبرت خلال سنوات صارت كتلة مسودة وقد احترقت أوراقها وأغصانها الصغيرة، بل إن الحرارة قد تسري إلى تلك الأعمدة الكهربائية، فإن كانت خشبية فإنها تحترق وتسقط أرضا مما يسبب بعض المشاكل الكهربائية للمارة وللمواطنين بشكل عام في المنطقة بانقطاع الكهرباء وإلحاق الضرر بالمارة أحيانا. وإن كانت تلك الأعمدة حديدية فقد ترتفع درجة حرارتها وتذوب الأسلاك التي بداخلها، فيسبب ذلك في احتكاك الأسلاك واتصال الكهرباء من الأسلاك ببعضها مما يسبب شرارة تؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو إلى حدوث احتراق أشنع وأخطر في ذلك العمود. فالمسلم من خلقه ودينه وتعاليم ربه التزام الطهارة التي هي في أجلى معانيها النظافة، وتلك القمامات في تكديسها على الطرقات لا صلة لها بمفهوم النظافة، بل هي صورة من صور القذارة والوسخ الذي يريدنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتخلص منه. وقد جعل لنا في هذه الحياة الدنيا في أرضه الواسعة الماء العذب الزلال لنتنظف به، فما أكثر ما يحتاج المسلم إلى الماء للتنظيف، ينظف يديه وينظف وجهه وينظف جسده، بل إذا قضى حاجته كان الماء نعم العون له بتحقيق هذا المظهر الحضاري الشرعي البديع، وهو مظهر النظافة التي نعرفها في ديننا الحنيف بالطهارة، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا نوعين: طهارة كبرى من الحدث الأكبر وطهارة صغرى من الحدث الأصغر. وتلك الطهارة الصغرى إنما هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي الاغتسال. فهذا الدين الحنيف ديننا الشرعي الإسلامي، يدعون إلى الطهارة التي هي في أجل معانيها النظافة. ومن الحكم التي تجري على لسان كل مسلم النظافة من الإيمان، وهذه الحكمة وإن لم تكن آية قرآنية كما لم تكن حديثا نبويا، فإن معناها ومضمونها شرعي إسلامي صحيح. ففي الحديث: لو أن أحدكم كان يغتسل على نهر جار 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درنه شيء؟ كلا، لا يبقى من درنه شيء. وهذا تشبيه وتمثيل للوضوء الذي يتوضأه المسلم كل يوم 5 مرات لكل صلاة مرة، وربما كان يصلي المسلم بالوضوء 2 صلاة أو أكثر، لكن غالب الناس أنه يحتاج إلى تجديد الوضوء مع كل صلاة. قد يجدد الوضوء لتحققه من حدثه الأصغر، فلا يصلي الصلاة الأخرى إلا بطهارة جديدة، وقد يكون راغبا في تجديد الوضوء للأجر ولحصول الثواب الجزيل. فمن المعلوم شرعا أن الوضوء على الوضوء كما جاء في الحديث الشريف نور على نور، فمن توضأ وصلى أو ذكر الله أو قام بعبادة يلزمها الوضوء ثم بعد ذلك تطهر مرة أخرى فإنه إنما يكسو بدنه وروحه بنور من نور الله سبحانه وتعالى. الوضوء على الوضوء نور على نور، والحمد لله رب العالمين. فالمسلم حينما يتوضأ 5 مرات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطهارة هي أشبه ما يكون بحال من يسكن قريبا من نهر جار أو يقيم حوله ويغتسل فيه أو يغسل أعضاءه فيه كل يوم 5 مرات. فهل يمكن أن يتصور العاقل أن هذا الإنسان ما يزال غير متصاهر وغير نظيف؟ كلا وألف كلا. فإن المسلم على هذه الصورة ذهبت عنه كل نجاسة، وذهب عنه كل رز، وتطهر وصار في غاية النظافة. فأعضاؤنا الظاهرة المعرضة للتلوث مأمورون بغسلها في الوضوء للصلاة، وأجسادنا كذلك مأمورون بغسلها للغسل الشرعي للطهارة الكبرى. ويسن للمسلم فوق ذلك الاغتسال يوم الجمعة، ويسن له الاغتسال في العيدين وغير ذلك من المناسبات، مع ارتداء أجمل الثياب وأنظفها والتطيب. فهل هذه الصور التي يريدنا ربنا أن نكون عليها تمثل مظهرا من مظاهر الطهارة والنظافة، أو مظهرا من مظاهر النجاسة والوسخ؟ كلا، بل هي مظهر من مظاهر الطهارة والنظافة، وهكذا يريدنا ربنا سبحانه وتعالى. فالقدارة من الشيطان الذي يسعى إلى أن يلوث ابن آدم بكل النجاسات وبكل القدارات، حتى في قلبه يسعى إلى أن يلوثه بالحقد والغل وأخلاقه بالغرور والظلم والعدوان، وهيهات أن يكون الإسلام إلا داعيا إلى الخير والطهارة والنظافة والسلامة من الأذى. فالقذارة إنما هي مجلبة للضرر وللمرض وللآفات ولكل ما يلحق الأمراض بالكائن البشري والحيواني بل بالكائن النباتي. أما النظافة فهي عنوان السلامة والنجاة والبرء والشفاء، فينبغي على المسلم أن يعي هذا الدرس وأن يطبقه في حياته، بل ينبغي على الأمة أن تتخذ من وسائل النظافة للناس ما يزيل عنهم هذه القاذورات وهذه القمامات. ومن باب أولى أن نكون مأمورين بإبعاد القمامات وتنظيف البيوت والمدارس والمساجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى عناية كبرى بالمرأة التي كانت تقم المسجد ثم حضرتها الوفاة ودفنت ليلا دون علمه، فصلى عليها في قبرها رضي الله عنها. وتلك المرأة كما جاء في الحديث كما جاء في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم محجنة كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة بتمييز الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم دلوني على قبرها، كان قد أمر الصحابة وهي يراها تقوم المسجد كل يوم، فأكبر شأنها وأعلى مكانتها، فحينما سأل عنها وعلم بمرضها قال دلوني عليها إذا أخبروني بخبرها، ولكنها ماتت ليلة رضي الله عنها وأرضاها. فحرص المسلمون على أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم وحرموها من صلاته عليها ودفنوها ليلا دون أن يخبروه، فلما علم بذلك قال دلوني على قبرها، وانطلق إليها وصلى عليها تعظيما لشأنها. هذه الصحابية الجليلة الضعيفة الفقيرة التي ليست بذات خطر في المجتمع، ولكنها تؤدي رسالة حاسمة ورسالة كبرى، وهي إزالة القمامات وإبعاد الأوساخ والقاذورات عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين، لأن المسجد عرض لأن تجتمع فيه قمامات من الأطفال الذين يفدون في أيديهم أشياء ثم يتركونها، ومن الريح التي تهب وتثور فتلقي ما في طريقها من الأوساخ ومن الأوراق ومن الجلود ومن غير ذلك من العلب وغيرها تلقيها في المسجد، بل الغبار نفسه والحصى يلوث به. فتكون هذه المرأة قد أدت رسالة عظيمة حينما تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتيح للمسلمين مكانا نظيفا فيه يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون ويتعلمون ويصلون ويعبدون ربهم ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويقيمون بعض شويعات من أوقاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أعظمها من مهمة كانت تقوم بها، قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدرها وصلى عليها في قبرها تعظيما لشأنها، وهي مقدمة لشفاعته فيها رضي الله عنها وأرضاها يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما أكرمها به. وقد ذكر الفقهاء والعلماء فضل وبركة وأجر من ينظف المسجد حتى مما هو في جيبه. أحيانا يكون الإنسان في جيبه شيء لا يحتاج إليه فيستخدمه ثم يلقيه، هو جدير به أن يلقيه خارج المسجد لا في داخله، وفي علب خاصة تجمع فيها القمامات، لا يلقيه كيفما اتفق في الممرات وفي الطرقات. فمن يقوم المسجد وينظفه اليوم مع تطور أحوال المساجد من المياه الجارية ومن الصنابير التي تستخدم في الوضوء إلى غير ذلك من وسائل التنظيف والكنس وإزالة القمامات، كل ذلك من يفعل بعض منه يكون بذلك قد عمل عملا صالحا يثاب ويؤجر عليه ولا شك في ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أدب النظافة والقيام بالطهارة الشرعية أحسن القيام، والقيام بإزالة القمامات وعدم تلويث ممرات المسلمين بها والطرقات. وهناك شيء خطير ربما يقع من بعض أطفالنا أو من بعض أطفالنا تجاه هؤلاء العاملين الأجانب. فالعامل الأجنبي قد يدخل متابعا للسيارة سيارة القمامة إلى الأزقة والحارات، ولكنه قد يتعرض لإهانات بعض أطفالنا فيشتم أو يسب أو يعير بكلمات نابية تشيع على ألسنة بعض الناس، فيحدث نوع من الفساد والاضطراب في العمل والتضييق على هؤلاء العاملين، فلا يجدون رغبة في دخول الأزقة والطرقات. فجدير بالآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم وأن يعلموهم تقدير هؤلاء العاملين الأجانب وإكبارهم وإمدادهم بشيء من طيب الطعام الذي ندخله في بيوتنا. فمنهم من يحتاج إلى شربة ماء فيقدم له الماء حتى يخلص في عمله ويقدر الأمة والدولة ويؤدي رسالته بإخلاص. ومنهم من يحتاج إلى شيء من الطعام فيراه في البيوت يقدم للزائرين ويقدم المدعوين في المناسبات، فلو أكرم هؤلاء العاملون بشيء من ذلك يكون قد تحقق لصاحب الوليمة شيء من الأجر بإنالته بعض فضله وخيره لهؤلاء العاملين الأجانب الذين يرون الناس يفدون إلى هذه البيوت في المناسبات فيكرمون. وكذلك في الأعياد لو قدمت لهم بعض المرطبات والحلويات لشعروا بارتياح إلى أنهم ينتمون إلى هذه الأمة بأسرها من في جميع أطراف الدنيا، وأنهم يجدون من إخوانهم الذين يخدمونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أمثال هؤلاء العاملين إنما هم إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعمون. فجدير بالمسلم أن يكون كذلك وأن يكون ولده وأهل بيته في غاية الاستقامة وحسن المعاملة لهؤلاء العاملين. ثم إن شرعنا الشريف بلغ الاهتمام فيه بالنظافة إلى درجة أن يعلم المسلم إذا دخل دورة المياه أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، كما جاء في حديث الإمام البخاري رحمه الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هو هذه النجاسات، والخبائث جمع خبيثة، وهي الشياطين التي محل إقامتها وعكوفها إنما هو محل القذارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتنأى عنهم الشياطين بعد المشارق والمغارب. اللهم آمين. ثم إن من شرعنا الشريف في الاهتمام بالنظافة والبعد عن النجاسات والأقذار تحريم الميتة وتحريم الخنزير، فالخنزير بالمشاهدة يأكل النجاسات وهو نفسه في غاية القذارة، والميتة تمنع من الأكل حتى لو كانت هذه الميتة فيها رمق قليل من الحياة، ولكن صاحبها حاول أن يلحق بها فماتت وذبحها محاولا إنقاذ لحمها، فما دامت لم تمت ميتة شرعية بتدفق الدم منها فإنها بذلك تعد ميتة لا تصلح للطعام والأكل. فالحيوان إذا أراد أن يطعمه الإنسان ويستفيد من لحمه فإنه عليه أن يتقدم به للذبح مسميا الله سبحانه وتعالى مكبرا، فإذا ما ذبحه الذبح الشرعي الذي يقوم على الإحسان في الذبح وإتقانه وعدم تعريض الحيوان للأذى البدني والنفسي فإنه تكون ذبيحة شرعية، وإذا ما كان هذا الحيوان مشرفا على الموت أو نفذت بعض مقاتله وحاول أن يستفيد منه بذبحه وكان الذبح غير شرعي فإنه يلقيه في التراب ولا ينتفع به حرصا على التزام دينه وعدم مخالفة ربه. وفي الذبح الذي يصوره بعض من لا خلاق لهم من الدين ولا معرفة بشرعنا القويم يصورونه على أنه تعذيب للحيوان، إنما فيه التخلص من الدماء، والدماء كما ثبت اليوم في الطب بشكل عام أنه حامل للأوبئة، حامل للجراثيم، حامل لكل ما يحقق انتقال الأمراض ويعدي الأجساد. هذا الدم الذي أمرنا بإخراجه من جسد الحيوان المأكول بذبحه إنما هو فيه رعاية صحية للمسلم حتى لا يتأذى بما في هذه الدماء بخلاف ما عليه غير المسلمين، مع العلم اليوم بأن هذه الدماء هي أخطر ما في جسد الحيوان حينما يؤكل لحمه. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الدين لنكون في أحسن حال من حيث النظافة البدنية والروحية والقلبية، ومن حيث الطهارة في أجسادنا وفي أبداننا وفي أماكننا. فالمصلي إذا صلى ينبغي أن يكون طاهرا في جسده، طاهرا في ثيابه، طاهرا في مكان صلاته، وهكذا بيوتنا ينبغي أن تكون في غاية النظافة وفي غاية السلامة، وكذلك شوارعنا وطرقنا ينبغي أن تكون في غاية النظافة وفي غاية السلام. فهذا ما يمثل الإسلام وديننا الحنيف، ولكن ما نراه للأسف من تلك القمامات المكدسة والتي تحرق فتنفت حرائقها الدخان في كل اتجاه في البيوت وفي السيارات وفي غير ذلك، مع ما يترتب عن تلك الحرائق من الأضرار كما تقدم بيانه، كل هذا يعد من المفاسد الخطيرة والأمور الشنيعة التي ينبغي ألا يتصف بها المسلم، ولا تتصف بها المدن الإسلامية، ولا يتصف بها المجتمع الإسلامي. بل إن هناك أمرا مهما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم لبيان أنه مطلوب منه أن يكون على هيئة جميلة، وضرب لذلك مثلا وصور لذلك صورة حسنة لله سبحانه وتعالى في قوله إن الله جميل يحب الجمال، من حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه الإمام مسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهو كلام وجيز وكلمات جامعة لمعاني راقية وحقيقية وفاضلة ونافعة لا يختلف عليها اثنان من بني البشر. فالناس جميعا يبحثون عن الجمال، والناس جميعا يبحثون عن كل أنيق ومهذب، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك هو وصف لله سبحانه وتعالى قبل غيره، فالله جميل ويحب الجمال. وفي ذلك توجيه لكل مسلم أن يكون في غاية النظافة وفي غاية الحسن، قد يكون ثوبه قديما ليس جديدا ولكنه يكون نظيفا يصلي فيه وهو في غاية النظافة. وهذا ما كان يقوله المربون لتلاميذهم في أيام الخمسينيات والستينيات وقبل ذلك، حينما يفدون المدرسة يقول المربون لتلاميذهم لا بأس أن تأتي بثوب قديم لكنه نظيف. فالنظافة من الإيمان كما هي تدل عليه تعاليم الإسلام، وكما تبينه الحكمة السارية على كل لسان، والله جميل يحب الجمال. فنحن نتجمل الله سبحانه وتعالى، ونتجمل لأهلنا ولأصدقائنا ولأحبابنا وأولادنا، نجملهم ونحسنهم ليكونوا في غاية الأناقة، وكل ذلك مطلوب منا شرعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن رجل يلبس الثوب الأنيق ونحو ذلك قال إن الله جميل يحب الجمال، وأنكر لبس الزي الجميل من أجل التكبر. فالتكبر ليس مطلوبا شرعا من المسلم، ممنوع، بل هو ممنوع شرعا، ممنوع من المسلم أن يتكبر وأن يتعالى وأن يفخر بلباسه على الناس وأن يتطاول عليهم وأن يعد ذلك من فضل الله عليه دون غيره وأنهم محرومون، وربما ينكر فضل الله عليه ويتصور أن ذلك بماله الذي اكتسبه بقوته وعرق جبينه ليس إلا. لا، إن الله جميل يحب الجمال. يتجمل المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومراعاة لهذا الحديث، ويظهر من حسن النعمة عليه، نعم الله عليه، ما يجعله محترما عند الناس، ولكنه يفعل ذلك لا لأجل التكبر. فالتعالي والتكبر للغطرسة والغرور ليس من خلق المسلم. فهناك فرق بين الأناقة والجمال ولذاتهما ولفضلهما ولحسنهما، والأناقة والجمال لأجل التعالي والغطرسة والتكبر. فالكبرياء لا يحق للمسلم، لا يحق لأي إنسان في جنب الله سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال وهو المتكبر جل وعلا. فجدير بالمسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يتجنب الوقوع في أخطار هذه الأخلاق السيئة التي بعض الناس يتصرفون على هواهم، فيحاولون أن يكسبوا من خلال اللباس الجميل الأنيق نوعا من العلو والكبرياء على الناس لا يحق لهم شيء منه أبدا. ثم إن القمامات وما يخرجه الناس ويلقونه خارج بيوتهم، هذا في واقع الأمر كان المجتمع ولا يزال لا تزال المجتمعات المتحضرة تعالجه بطرق صحيحة ينبغي أن نمارسها ونفعلها. وقد كان الناس يفعلونه في الخمسينيات يوم أن كانت بلادنا في حالة من الفاقة، وكان الرجل يجد الشيء فلا يلقيه بل يحاول الاستفادة منه ببيعه. فقطع الحديد كانت تباع لأناس يمرون بالأزقة والطرقات يشترون من الناس كل ما يمكن الاستفادة منه لتحويله إلى تجار متخصصين في جمع تلك المواد، وينتفع صاحبها بشيء من المال ليسد به بعض حاجاته. فكان الناس يمرون كانت العربات يسوقها السائقون، ويمرون بالأزقة والطرقات ينشدون قطع الحديد القديمة فيشترون بمبالغ، ويبحثون عن الزجاجات الفارغة، ويبحثون عن كل شيء يمكن أن يوظف في صناعة الورق أو في صناعة شيء من الصناعات يمكن أن تعود على المجتمع بأسره وتخلص البلاد من القمامات. بل الخبز اليابس وكسرته التي ترمى اليوم في القمامات كانت تجمع لوحدها، ويمر هؤلاء السائقون لعرباتهم فيشترون تلك المواد ويبيعونها لمن هم أكثر منهم وأحرص منهم وأكثر استعدادا للانتفاع بها، فينتفع صاحبها وينتفع هذا سائق العربة وينتفع صاحب التاجر الكبير الذي يشتري تلك المواد ويصنعها عند أناس متخصصين أو يرسلها إلى جهات أخرى تستفيد منها خارج البلاد. فهذا العمل الذي عهدناه في مجتمعنا يوم أن كان الناس في حاجة إلى الدرهم والدينار يبيعون الشيء المستعمل والمستهلك ولا يلقونه في القمامات يستفيدون منه، يستفيدون ببيع قطع الخبز اليابسة، ويستفيدون ببيع الزجاجات الفارغة، ويستفيدون ببيع قطع الحديد، وإلى غير ذلك من الأشياء التي يشتريها أناس متخصصون ثم يبيعونها إلى من هم فوقهم فيستفيدون منها في داخل البلاد أو خارجها. ولكننا اليوم صرنا للأسف نرى بعض البيوتات تلقى في قماماتها قطع اللحم الطرية النظيفة لأنها فضلات من طعام لم تؤكل معه، ويلقى في هذه القمامات علب الحليب واللبن وغير ذلك مما لم يشرب وترك بعضه بعد أن شرب بعضه. فهذا كله من الصنيع الفاسد الذي لا يمثل خلق المسلم، وهو الذي يكثر هذه القمامات ويسبب للناس فيها ما يسبب من هذا التكدس الخطير الكريه الذي يؤدي في نفس الزائر لبلادنا بل لأبنائنا أنفسهم الكره لهذه المدن وهذه القرى الجميلة التي يكدر صفوها ونظافتها تجمع هذه القمامات على هذا النحو الكريه. واليوم نرى في الدول الغربية في الدول المتحضرة الأوروبية يقيمون المصانع لصنع هذه الأشياء اللازمة من هذه البقايا التي استهلكت، فهناك مصانع للعلب التي هي مستخرجة من مادة النايلون، وهناك علب وهناك أوراق وهناك أشياء تستخرج من الورق القديم الفاسد الذي لم يعد صالحا لقراءة ولا كتابة ولم يعد صالحا للاستعمال، تشتريه مصانع الورق وتقطعه وتعود به أكياسا وتعود بصنعه أكياسا وتعود به في صور أخرى من الكراسات النظيفة ونحو ذلك. وللأسف مما هو فيه دلالة على عدم الاهتمام بالنظافة وعدم الاهتمام بهذه البقايا وهذه الفضلات التي نلقيها، أني سمعت أحد الناس يتكلم في مؤسسة علمية ذات بال يقول وقد سئل عن بعض ملفات مكومة في حجرة ما، قال إننا أعطيناها لمصنع الورق. سبحان الله، مصنع الورق يستخدم ويستهلك الشيء التافه الذي يتصل بصناعة الورق، لا يستهلك هذه الملفات والوثائق التي ينبغي أن تصان وتحفظ وإليها يرجع الناس عند الضرورة في البحث عن بعض الحقائق. فإذا اجتمعت عليها سنون وسنون ضمت في موضع معين معروف وضبطت بأرقام وسجلت في الحواسيب. فأما إلقاء كل شيء على غير حاجة إلقائه فهذا مما هو مخالف لتعاليم ديننا ومخالف لحقوق العباد التي ينبغي أن نراعيها في كل ما نترك وما نفعل. فجدير بك أيها المسلم أن تعلم خطر القمامات وإلقائها في الطرقات، وأن تعلم كيفية معالجتها، وأن تعلم شرعنا الشريف وما دلنا عليه من وجوب الطهارة والنظافة ومن وجوب التزام الجمال في ملابسنا وفي مظاهرنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي شوارعنا وفي مساجدنا وفي كل موضع يجتمع الناس فيه. فجدير بك أيها المسلم أن تدرك هذه الحقائق الثابتة وأن تعلم أن ما يفعله بعض الناس للأسف إنما هو من الفعل السيء الدال على التخلف مما لا وزن له في الإسلام ولا يقره ديننا الحنيف ولا يرضاه ربنا لنا، ولكننا نخالف التعاليم الشرعية ونرتكب من المنكرات ما لا نرتدع عنه إلا بالعقوبات الصارمة والمخالفات القاسية، ولكننا في حاجة إلى أن نعي هذه الدروس وأن نلتزم حدود شرعنا وأن نلتزم بواجباتنا نحو حقوقنا وحقوق الآخرين حتى لا تفسد الحياة ولا يتألم الناس ولا يتوجعون ولا يتضررون. فإن مستعظم النار من مستصغر الشرر كما قيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.